الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف، وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وداعي الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن يوم غد السابع من هذا الشهر يوافق ما اصطلح عليه بيوم الأسرة العربية الذي اتخذ سنة 94 و900 وألف للعناية بهذه اللبنة التي هي أصل أصيل في تكوين المجتمع وبناء لبناته وتأسيس نهضته. والأسرة أيها الإخوة الكرام في لغة العرب هي عشيرة الرجل ورهطه الأقربون، وسميت بذلك لأنه يتقوى بها من القوة، والأسرة هي الدرع الحصينة وهي الرماح، والأسر هو الحفظ والإمساك، بقيد هو الإسار، كما قال الله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. لفظ الأسرة لم يرد باسمه صراحة في القرآن الكريم، ولكن وردت مفردات هذه الكلمة ودلالتها ومعانيها ومستلزماتها وآثارها وأصول تأسيسها. فالقرآن الكريم أشار إلى لفظ الأهل تارة بمعنى الزوجة، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. الأهل هنا بمعنى الزوجة، وقد يتسع المفهوم لأهل القرابة في البيت الواحد، إلا كما قال الله تعالى: ونجيناه وأهله إلا امرأته. فهنا أهل قرابته الذين كانوا معه في البيت. وقد يتسع المفهوم لما هو أوسع من ذلك درجة في القرابة، كما قال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في سياق الشقاق والنزاع الذي يقع بين الرجل وزوجته، يستعان بأهل الحكمة والعقل والصلح، وإن تباعدت درجة القرابة. وقد يأتي الأهل في معنى أوسع، كما قال فرعون لموسى: لتخرجوا منها أهلها، يريد أهل المدينة. هذا من مفردات هذه الأسرة. يأتي بمعنى العشيرة: وأنذر عشيرتك الأقربين، القرابة القريبة. أو قد تأتي بمعنى القرابة البعيدة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرابة مبتعدة تتسع، وقد تأتي بمعنى الزوجة، ولبئس المولى ولبئس العشير الزوج. وهنالك الرهط، لولا رهطك لرجمناك. فالأسرة ترد دلالتها ومعانيها بأكثر من صيغة في القرآن الكريم. ولأهمية هذا المعنى نجد أن كثيرا من سور القرآن احتفت بهذا الأصل الأصيل في بناء المجتمعات، بل وفي تكوين النسل الإنساني وامتداده. فسورة آل عمران إشارة إلى اسم أسرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، والمائدة هي جزء من أساس البيت ومتاعه، وسورة الحجرات هي الحجرات التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين، وسورة الممتحنة التي أمر الله تعالى فيها بامتحان المؤمنات المهاجرات، وسورة التحريم، وسورة الطلاق، ما يتصل بالنزاع الذي يقع بين الرجل وزوجته، وسورة الإنسان التي تتحدث عن هذا المخلوق المستخلف في الكون والمسخر له ما في السماوات والأرض. وهنالك سورة التكاثر التي تشير إلى تكاثر هذا الإنسان، وسورة العلق التي هي مرحلة من مراحل خلق الإنسان، وسورة المزمل والمدثر، وفيها ما عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر نزول الوحي عليه، وقول خديجة عليها السلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وهنالك سورة الماعون، وهي من الأدوات التي تحقق أمر التكافل بين المجتمع المسلم، وسورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهو ما يعرض للنفس البشرية من تحاسد وتباغض تقتضي من المسلم أن يتحصن. سور كثيرة، الأحزاب، سورة النور، كلها تتصل بأحكام تفصيلية تتعلق بالأسرة بدءا ومختتما وأحكاما ومراحل وتطورات في خلق الإنسان. بل لا نبعد إذا قلنا إن أكثر الأحكام الفقهية التشريعية ما توسعت كمثل ما توسعت في الأحكام التي تتصل بالأسرة. ومن هنا كانت عناية الإسلام بهذا الأمر عناية عظيمة. ويكفي أن الله تعالى أقسم بوالد البشرية، بأبينا آدم وبالذرية التي نتجت عن أبينا آدم، أقسم الله تعالى بأم المساكن: لا أقسم بهذا البلد. وأقسم الله تعالى بأم الساكن، والد وما ولد، آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام. هذا القسم فيه من التبجيل والتشريف والتعظيم والتكريم ما فيه. فالإنسان هو المخلوق الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، وجعل هذه الآصرة أيضا تتمدد في مساحات. فهنالك البيوت التي أشار إليها القرآن، التي تستر الناس وتكنهم. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنوا إليها. وهكذا فالأحكام كثيرة المتعلقة بهذه الأسرة، وبقدر ما يكون المناخ مهيئا والبيئة صالحة لنشأة أسرة صالحة، بدءا من اختيار الزوجين، الاختيار الذي يقوم على بناء المعدن الأصيل. قد قال أبو الطيب المتنبي: وما ينفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. وكما قال الطغرائي: وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل. وكما قال أبو الأسود الدؤلي لأبنائه: لقد أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كبارا وصغارا قد عرفناها، فكيف قبل أن نولد؟ قال: بحسن اختياري لأمكم، وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. إذن نحن نتكلم عن طيب معدن وعراقة أصل، والتقاء بين الزوجين يقوم على كلمة من الله ورسوله، ثم بعد ذلك الذرية الصالحة التي تكون قرة عين للمتقين، ثم بعد ذلك تمتد وظيفة الأسرة، سواء كانت أسرة بسيطة أو أسرة ممتدة أو أسرة مركبة أو أسرة مشتركة، تقوم بوظيفتها الدينية من التوعية والتربية، ووظيفتها التعليمية من تعليم النشء، ووظيفتها الاقتصادية من بناء العقل السليم والجسم السليم، الرعاية الصحية وتحقيقا لعافية الأبدان، والوظيفة الاجتماعية التي تجعل للإنسان أثرا فاعلا وحاضرا بين قرابته وجيرانه وحيه ومجتمعه، والوظيفة الثقافية التي تعلي من شأن الاحتفاء بالثقافة وتوظيفها لأغراض المجتمع رخاء وتنمية ورفاها، وغير ذلك من الوظائف التي تقوم بها الأسرة. واليوم للأسف الأسرة تتعرض لمهددات كثيرة. يكفي أن المنظومة الدولية التي تعقد المؤتمرات، ما عرف بمؤتمر السكان بدءا من المؤتمر الذي عقد عام 1975 في مكسيكو سيتي، وبدأ بمفهوم التمييز، مناهضة التمييز بين الرجل والمرأة، وهذا يعني إزالة كل الفوارق حتى الفطرية، ليقوم مفهوم غريب للمساواة لا يعترف بهذه الفوارق الطبيعية والفطرية التي نشأت بين الرجل والمرأة، ويريد أن يحقق المساواة في كل شيء، في القوامة، في الولاية، في الوصايا، في كل شيء دون أن يراعي. والقرآن الكريم يشير إلى أن الليل والنهار يشتركان في جنس الزمن، ولكل منهما مهمة، كما أن الرجل والمرأة وهما يشتركان في جنس الإنسان وفي التكريم الإلهي وفي استحقاق مناط الخلافة، إلا أن لكل منهما مهمة ثم يتكاملان في جنس الإنسان. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إلى أن انتهى ذلك باتفاقية سيداو التي قامت على إزالة الفوارق في كل شيء، والجندر، اتفاقية الطفل، وكل هذه لتفرض على الدول الإسلامية أن توفق أوضاعها التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المنظومة الدولية، وجعلت هنالك مفاهيم جديدة للأسرة، أن الأسرة تخرج من المفهوم التقليدي الذي تعارف عليه المسلمون وتعارفت عليه الأديان، الذي يقوم على رابطة الزوجية، بل جعلوا زواج الجنس الواحد يدخل في مسمى الأسرة، والمعاشرة التي لا تفضي إلى زواج تدخل في مسمى الأسرة، وأرادوا أن يقيموا لها من القوانين ومن أسباب الحماية التي تحمي مثل هذه التصرفات التي تخرج عن قانون الفطرة وعن هداية الوحي. وواقع الأسرة في العالم العربي والإسلامي يندى له الجبين. يكفي أن نعلم أن مئات الملايين من الدولارات تنفق في هذه الرسائل القصيرة التي تبث في شاشات التلفزيون عبر هذه الأشرطة، لما فيها من تعبيرات فاضحة مستهجنة تنحط بالقيم والأخلاق، وتمارس فيها بذاءة الأساليب وفحش القول. ويكفي أن نعلم أن 2 مليار دولار ينفق سنوياً لمستحضرات التجميل للنساء في العالم العربي، في الوقت الذي تنفق فيه الدول العربية مجتمعة 1,700,000,000 للبحث العلمي. البحث العلمي في العالم العربي أقل من مستحضرات التجميل بالنسبة للنساء. ويكفي أن نعلم أن الكثير مما ينفق في هذا تهدر فيه أموال وتبدد فيه طاقات. 16 مليار دولار ينفق في أفلام العري والفحش والخلاعة والفجون والفن الهابط في العالم العربي. قامت مؤسسات وهيئات وجمعيات ومنظمات مخترقة لتفتك أجيالنا وشبابنا، ولذلك نشأت قاعدة ما يسمى بالتفكك الأسري وتشرد الأطفال والشباب الأحداث والأطفال المشردين والأطفال مجهولي الأبوين وازدياد ارتفاع حالة الطلاق والعنوسة وغلاء المهور، صور كثيرة، والانهيار الأخلاقي والقيمي الذي بدأ يسود جراء هذه الثقافة العولمية التي اخترقت علينا بيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا بغير إذن منا. اخترقت كل هذه الفضاءات، ولم نستطع أن نقدم بديلا إسلاميا قويا في مضمونه، جذابا في أسلوبه، يجمع الأسر على هذه المائدة. قد رأينا كيف الأسر تتقاطر وتتسارع لمشاهدة هذه المسلسلات، والتي لم يعد بالإمكان أن نحيط بما يشاهده أبناؤنا وهم في غيبة من رعاية آبائهم وأمهاتهم على هذه المادة. إذن نحن أمام تحدي كبير. الأسرة هي التي نصارع بها على أساس بقاء الهوية والثقافة والخصوصية الدينية والحضارية، وهو تحدي كبير. والغرب والمنظومة العالمية اليوم توسعت في مفهوم الأسرة، انتقلت من خصوصيتها اليوم، وأصبح الناس يتحدثون عن الأسرة الدولية، يتحدثون عن أسرة الجغرافيا يقصدون بها الأوطان، ويتحدثون عن أسرة اللسان ويتحدثون اللهجة أو اللغة التي ينطق بها أهل كل قوم أو بلدة أو بيئة، كما نقول اللسان العربي. وهنالك الأسرة التي تتصل بالهوية الدينية بالعقيدة كأمة الإسلام، وهنالك الأسرة الدولية هي مجموع البشرية والإنسانية. وإذا كانت هذه الألفاظ امتدت، فلعلنا مع كل امتداد علينا أن نعطي جرعتنا التي تنطلق من قيمنا وأبعادنا وأخلاقنا وفلسفتنا ما يجيب على إشكالات الحاضر وتحديات العصر. إذا كانت الأسرة تتمدد، فهذا ينبغي علينا أو يوجب علينا أن تكون لرعاية الأبوين وللخطاب الديني ولمناهج التعليم ولوسائل الإعلام وللتشريعات والقوانين ولمنظمات المجتمع المدني أن تتكاتف جميعاً لبلورة رؤية لصون هذه الأسرة وحمايتها باعتبار أنها الأصل الذي يبنى عليه بناء المجتمعات ونهضة الحضارات. وإذا انتقلنا إلى الأسرة في المفهوم الأوسع وهو أسرة الوطن، أسرة الجغرافيا، هذه الأسرة التي تجمعنا في بقعة مشتركة نلتقي فيها نحن بسحنتنا، نلتقي فيها بلهجاتنا، نلتقي فيها بخصوصياتنا الثقافية، لكن رحاب الوطن تجمعنا، ونجتمع على أن نحدد مصيرنا بأنفسنا وفق مقدراتنا ومواردنا. نحن اليوم في سبيل الوطن أو أسرة الوطن نقف عند معلمين. المعلم الأول وفاة رجل مناهض، رجل كبير من مناهضي التمييز العنصري، رجل قاد ثورة للحرية والكرامة، ثورة لإعادة إنسانية الإنسان في جنوب أفريقيا، وصبر 27 سنة خلف القضبان الحديدية. ما وهنت له قناة، ما لانت له عزيمة، ما انحنت له إرادة، هذه البذر نمت واستعلت على الاستبداد والطغيان الذي كان يمارسه التمييز العنصري، وقاد الكفاح المسلح وحبس، ثم خرج بعد ذلك وقد انتصرت جنوب إفريقيا. وبعد ذلك لم يحمله هذا الانتصار أو الزهو بما تحقق لشعبه من الكرامة واستعادة الحرية المفقودة من أن ينتقل إلى تصفية الأحقاد والثارات والمرارات، وإنما عمل على تحقيق التعافي الوطني والمصالحة بين مكونات شعبه ليقدم نموذجاً لهذا البناء وهذه اللحمة وهذا النسيج وهذا الصف المترابط المتشابك، حتى إن الذي أمر بإخراجه من السجن كان شريكاً له في الحكومة وهو يقود. وقدم نموذجاً أكثر من ذلك، أنه أطفأ هذه المرارات التي كانت ملتهبة في نفوس السود تجاه ظلم البيض واضطهادهم، تولى لسنين عديدة ثم ترجل، وهو الفارس المعلم الذي كان قادراً على العطاء ترجل ليتيح الفرصة لأبنائه ولأحفاده ولشبابه ليقود الرسالة من بعد، وليقول لهم: أنتم قادرون كما نحن قادرون، نحن أمة تراكمية يبني اللاحق على جهد السابق، وسنة التاريخ لا تتوقف لأجل أحد من الناس. وهكذا أصبح مانديلا حكيماً من حكماء أفريقيا، بل حكيماً من حكماء العالم، أصبح مصدر إلهام. بعض الناس يقف ونقول له: إن العبرة وإن العظة وإن التأمل تؤخذ من التجربة الإنسانية كما تؤخذ من الإرث الحضاري والإنساني، لا يتوقف هذا الأمر على عقيدة الإنسان أو دينه، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم شهد في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول، حلفا كان قائما على نصرة المظلوم وردع الظالم في مكة، أقامه عمه الزبير وبعض أعيان مكة، وقال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. إذن نلتمس الحكمة، وقد وجدنا هذه الحكمة في مانديلا، هذا الموقف الذي ترجل به الإنسان على وجه الأرض، والناس كلهم والتاريخ يحفظ له هذه المواقف النبيلة. ما أحوجنا إلى هذه المواقف في عالمنا العربي والإسلامي، هذا النموذج الراقي الذي ينبغي أن يدرس ضمن عظماء التاريخ في عصرنا وزماننا. اليوم لعلنا نشهد في الأيام القادمة تغييراً كبيراً حقيقياً يلبي طموح الناس ويجدد الثقة والأمل ويدعو إلى مزيد من تلاحم الجبهة الداخلية وائتلاف الصف الوطني وتحقيق التعافي والتصالح والاجتماع على رسم مستقبل كريم لأبنائنا وأجيالنا. هذا التغيير الذي هو سنة الحياة، فالماء الراكد يأسا والخلايا إن لم تتجدد تموت، والإنسان حينما يترك وهو قادر على العطاء ليس عاجزا أو ليس مريضا، لأنه إن ترك عاجزا أو مريضا أو بلغ الشيخوخة أو دخل عليه الزهايمر ليس في ذلك من السلوك ما يحمد، هذا أمر طبيعي، ولكن العظمة في أن يترك الإنسان وهو قادر على العطاء، قادر على أن يقدم الكثير والكثير. ولكن الناس اليوم سئموا من الهتافات التي بحت بها الحناجر والشعارات التي انطلقت بها الألسن، إنما يريدون نماذج ويريدون قدوة ويريدون أسوة تسعى بين الناس وتربط بين المقال والفعال وبين التصرفات والتصورات على أرض الواقع. هذا ما نرجو أن نشهده، وقد وافتنا الصحف هذا اليوم أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أعلن ترجله عن هذا المنصب، عن هذا المنصب إنفاذاً لقرارات حزبه وفتحاً لتعبيد الطريق للأجيال وتيسير الأمر على رئيس الجمهورية في أن يحدث من التغيير ما يراه ضرورياً دون عقبة. ونحن نثمن هذا الموقف، هذا الموقف موقف أصيل نبيل، لأن الرجل الذي ترجل قادر على أن يعطي ويعطي الكثير، وقد ترجل عن منصبه في إطار اتفاقية السلام، واليوم وهو يترجل وغيره يترجل، وكل هذه مواقف نبيلة نثبتها لهؤلاء، ونريد مزيدا من هذا الأمر، مزيدا من تحقيق هذه المعاني، لأن بقاء الإنسان في السلطة لفترة طويلة، السلطة المطلقة كما قيل مفسدة مطلقة، يحتاج الإنسان فيها أن يكون مع الناس وأن يرى من الخارج ما لا يراه في الداخل، وأن نقدم لهذه الأجيال وأن نتيح لها وأن نعبد لها الطريق، ذلك لا ينقص من قدر الإنسان شيء، بل يرفعه عند الله وعند الناس. إن خالد بن الوليد فتحت على يديه الأمصار، ومع ذلك وهو في قمة عطائه سيف الله المسلول جاءه أمر أبي حفص ليعزله وليقدم أبا عبيدة، انضم للجند وانضم للجيش يقاتل كما كان يقاتل ويبلي كما كان يبلي من قبل بلاء عظيما، لأن الناس كانوا يقصدون وجه الله والدار الآخرة. وكما قال حافظ النيل شاعر النيل حافظ سل قاهر الفرس والرومان، هل شفعت له الفتوح وهل أقنى طواليها، غلا وخيل الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها، لم يجز بلدة إلا سمعت بها الله تدوي في نواحيها، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها، وما اعترته شكوك في خليفته ولا ارتدى إمرة الجراح تمويها، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. المسلم عنوانه أن يخدم لله ولصالح البلاد والعباد، لا يهمه أن يكون متقدما في الصف أو متأخرا في الصف، يتقدم في صف الصلاة ويتقدم في صف الجندية ويتقدم في صف المعركة إذا دعي إلى ندائها. ولكن في التنافس على المناصب والألقاب ينبغي أن يتأخر، لأن من طلبها من حرص عليها ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده. هكذا علمنا الشرع الحكيم. ولذلك حينما يأتي إنسان ويعتذر ويترجل ويفتح الباب ويعبد الطريق ويرفع كاهل الحرج من قيادة الدولة لتتخذ ما تراه ضروريا من تحقيق التغيير، هذه نقطة إيجابية. ونريد أن نضيف عليها أمرا آخر، أننا في هذه المرحلة كفانا ما كفانا من سياسة الموازنات القبلية الجهوية الطائفية. علينا هنالك أمر مقدر وطبيعي وواجب أن نستوعب كل ما فيه تمكين وتمثيل لمناطق السودان المختلفة، شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ووسطها. هذا أمر طبيعي، أن لا يستميز أهل حي أو منطقة أو جهة بالأمر. فرق بين أن نستوعب الجميع وبين أن يكون في الاستيعاب المعيار فقط لقضية التوازنات. نريد أهل الكفاءة، نريد إن خير من استأجرت القوي الأمين، نريد اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حتى من يرشحهم أحزاب الوحدة الوطنية، كل ذلك يقوم على هذا الأساس الذي يكون سلوكه وقدوته برنامجا يقترب به من الناس من همومهم وآمالهم وآلامهم. ونريد أكثر من ذلك، أن التغيير في الشخوص وإن كان مطلوبا لكنه وحده لا يصنع الإصلاح ولا يحقق للأسرة الوطنية الاستقرار والتمكين ما لم يكن مع ذلك برنامج حقيقي وفاعل وصالح للتطبيق، ويتوافق عليه أهل المجتمع وكلهم يرمي فيه بسهم. نحتاج في هذه المرحلة أن نعزز السلام، وأن نعزز أن نخرج هذه السخائم من الصدور، وأن نتعافى، وأن نجتمع على كلمة سواء، وأن يكون هذا السلوك في التجديد والتغيير مسلكاً لجميع القوى السياسية والأحزاب التي لا ينبغي أن يطول عليها الأمد، وهي تراهن أيضاً على قيادات. التاريخ ينبغي أن نتعامل معه مع معطياته، لا ينبغي أن نطالب الآخرين بالتداول ونحن قابعون في موطن واحد. ينبغي أن تكون سنة تسري على الأحزاب والجماعات والطوائف والنقابات والهيئات، أن يكون ذلك سبيلاً. هذه الصين الدولة العملاقة التي كانت تقوم على حزب واحد له قوة الشرطة وأكثر من ذلك، 10 سنين يغادر كل التيم، كل الطيف الذي يحكم يغادرون ويسلمون. الآن أجيال تتعايش، منها من ترجل ومنها من يقود، وهي أكثر عطاء وأكثر خصوبة وأكثر تأثيرا في مقدرات العالم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. هؤلاء غير مسلمين، نجد فيهم الحكمة أكثر مما نجدها في واقعنا العربي والإسلامي المتردي المتخلف الذي يعيش قاعا حضاريا. ونريد لهذا البلد الطيب الذي قدم شعبه الكثير من الصبر والمصابرة وهو يعاني الغلاء الطاحن ويعاني الأوضاع الاقتصادية، هو يأمل أن يستشرف غدا ومستقبلا وأملا جديدا نرجو أن تعبر عنه الأيام القادمة في تغيير يلبي هذه الطموحات. وإنا لمستبشرون بهذا، وينداح من بعد ذلك دستور يتوافق عليه أهل السودان، وسلام تئد معه الحرب وتسكن معه أصوات القنابل، ونتصافى ونتصالح، ثم نعمل على نهضة بلادنا بأراضيها الشاسعة ومياهها الجارية، وقدراتها الهائلة لنفتحها أمام المستثمرين من إخواننا في العروبة والإسلام والإنسانية، لنخرج لهذا الشعب العيش الكريم، ولننتقل به من حد الكفاية إلى حد من حد الكفاف إلى حد الكفاية، ولنعيد للطبقة الوسطى ألقها من جديد حتى لا يكون المجتمع بين بئر معطل وقصر مشيد. هذه كلها إشارات يحلم بها الناس، ومن حقهم أن يحلموا، فإن أحلام اليوم يمكن أن تكون حقائق الغد، وهذا ليس على الله ببعيد إذا صحت النية وصدقت المقاصد وكانت الهمة قوية، فإن الله تعالى يجري الخير وينزل البركة على هذه الأسرة الوطنية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعتنا، وتجمع بها كلمتنا، توحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء. اللهم من أراد بديننا وطننا أمتنا ودعوتنا وقيادتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائر عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.